بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في تحديد محل النزاع في الجملة الشرطية، وتحديد محل النزاع في مفهوم عليكم السلام سيدنا عليكم السلام في مفهوم الجملة الشرطية يتضح من خلال بحثين أو نقطتين. النقطة الأولى أن الجملة الشرطية التي وقع النزاع فيها من الأعلام من أثبت لها المفهوم، وهناك من الأعلام من أنكر ثبوت المفهوم لها، هي الجملة الشرطية التي لا يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع، وأما الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع فهي خارجة عن محل الكلام، ولا إشكال في عدم ثبوت المفهوم لها. هذه هي النقطة الأولى. في يوم أمس وضحت المراد بهذه النقطة تفصيلا، بقي عندنا التطبيق عليكم السلام ورحمة الله. أكرر ما أعرف إجمالا تفصيلا، أكرر المقصود بهذه النقطة لغموض عادة البحث فيها. الجملة الشرطية على قسمين: القسم الأول يكون الشرط فيها مسوقا ببيان تحقق الموضوع، يعني إن ما جاء به المولى كشرط في هذه الجملة كان هدفه أن يوضح ما هو موضوع هذا الحكم، هذا هدفه. المثال الذي ضربته لكم كان من قبيل: إن رزقت ولدا فاختنه، أو من قبيل قوله: إن ركب الأمير فخذ ركابه، أو من قبيل: إن ملكت مالا فتصدق، أو من قبيل: إن أردنا فتياتكم التحصن والتعفف فلا تكرهوهن على البغاء. هذه الجمل، أو حتى قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الأمثلة كلها هي أمثلة لهذا القسم من الجملة الشرطية، حيث أن الشرط في هذه الأمثلة جميعا هو شرط بينه ذكره المولى لأجل بيان موضوع تحقق وجود موضوع الحكم في هذه القضية الشرطية، الحكم في جزاء وتالي هذه المقدمة في الجملة الشرطية. فإن الموضوع في القضية الأولى هو رزق الولد، فإن الشرط في القضية الأولى هو رزق الولد، والموضوع هو ختان الولد، النسبة بين ختان الولد وبين رزق الولد ما هو؟ هو التوقف العقلي التكويني الخارجي، إذ لا يعقل ولا معنى لختان الولد إن لم يرزق الإنسان بالولد. كذلك في قوله: إن ركب الأمير فخذ ركابه، فإن ركوب الأمير شرط، والحكم هو الأخذ بركاب الأمير، فإن النسبة بينهما هي نسبة التوقف الخارج التكويني، فإنه لا معنى، لا معنى للأخذ بركاب الأمير ما لم يركب الأمير. كذلك في الجملة الثالثة التي جعلت الملكية للمال شرطا فيها، إن ملكت مالا فتصدق به، فإن التصدق مو الوجوب، الوجوب هو الحكم، موضوعه التصدق، فإن موضوع الحكم هنا وهو التصدق، يعني متعلق الحكم نفسه، فإن موضوع الحكم هنا وهو التصدق بالمال لا معنى له ولا يمكن أن يتحقق خارجا إلا إذا كان الشخص مالكا للمال. كذلك في إن أردنا فتياتكم التحصن فيحرم عليكم إكراههن على البغاء، فإن إرادة التحصن من قبل الفتيات شرط، وموضوع الحكم هنا هو الإكراه على البغاء، والموضوع هنا لا معنى له، أصلا لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يوجد خارجا ما لم ير، يعني الإكراه على البغاء لا يمكن أن يتحقق إكراه على البغاء إلا إذا كانت الفتيات يريدن التحصن والتعفف. كذلك في المثال الخامس، إن جاءكم فاسق فإن مجيء الفاسق بالنبأ هو الشرط في هذه الجملة، فتبينوا هنا عندي الحكم ما هو؟ وجوب التبين عن النبأ، الحكم هو الوجوب، موضوعه التبين عن النبأ، فإن هذا الموضوع وهو التبين عن النبأ الذي يأتي به الفاسق لا معنى له إن لم يجي الفاسق بالنبأ، التبين عن نبأ الفاسق أصلا لا معنى له. هل يعقل لك أن تتبين عن نبأ الفاسق والفاسق لم يأتي بالنبأ؟ سالبة بانتفاء الموضوع. هنا بالحقيقة أكو شرط، لكن هذا مو شرط، هذا مو شرط، هاي جملة صيغت على نحو الجملة الشرطية وفي حقيقتها هي جملة حملية في روحها. في الجملة الأولى المولى يريد أن يقول يجب عليكم ختان الأولاد، ماكو شرط، عليكم السلام. في الجملة الثانية يجب عليكم أخذ ركاب الأمير. في الجملة الثالثة يستحب أو يجب عليكم التصدق من أموالكم. في الرابعة يحرم عليكم إكراه الفتيات على، جمل حملية، جمل حملية إنشائية بنحو الإسمية أو الفعلية، ماكو شرط، لا معنى لأن تبحث عن أنه إذا لم أرزق بالولد حينئذ هل يجب علي الختان أو لا يجب علي الختان، أصلا ماكو داعي تبحث، لأنه إن لم ترزق بالولد لا ختان حتى نبحث عن وجوبه أو عدم وجوبه، سالبة بانتفاء الموضوع. إن ركب الأمير فخذ ركابه، يعني إن لم يركب الأمير نبحث هل يجب علي أخذ الركاب أو لا يجب، هل تدل هذه الجملة على عدم وجوب أخذ الركاب؟ أصلا لا بحث ولا نقاش، لأنه لا يعقل لا وجود لأخذ الركاب باعتبار أن الأمير لم يركب. كذلك في المقام، إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ، الفاسق لم يأتي بالنبأ، حينئذ هل يجب علي التبين؟ ما جاء الفاسق بالنبأ، هل يجب علي التبين أو لا يجب؟ هل تدل، راح أصيغها مرة ثانية، هل تدل هذه الجملة على أنه إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ حينئذ لا يجب التدين، لا يجب التبين؟ نقول لا معنى لهذا السؤال، لأنه إذا ما جاء الفاسق بالنبأ لا نبأ فلا تبين عن النبأ، لا نبأ للفاسق فلا تبين عن هذا النبأ، حتى نسأل هل يجب التبين أو لا يجب التسالب بانتفاء الموضوع. وبالتالي إن لم يأتي الفاسق بالنبأ حتى لو جاء العادل بالنبأ، هاي واحدة من الإشكالات، هاي الآية واحدة من الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية خبر الثقة، خبر العادل، إن جاء عادل بالنبأ إن لم إن جاءكم فاسق بالنبأ يعني إن لم يأتكم فاسق بالنبأ فلا يجب عليكم التبين. إن لم يأتكم فاسق بالنبأ هذا يشمل أحد فردين، واحد من عدهن أن جاءكم العادل بالنبأ فلا يجب التبين، هذا هو المقصود إن جاءكم، لأن إذا لم يأتكم فاسق بالنبأ معناها لو إجاكم عادل بالنبأ لو ما إجاكم أحد بالنبأ ماكو نبأ يعني. فإن جاءكم عادل بالنبأ هل يجب التبين أو لا يجب التبين؟ إذا قلنا بمفهوم الشرط لهذه الجملة إذن لا يجب التبين، بانتفاء الموضوع بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء وهو وجوب التبين. فمجيء العادل يعني انتفى الموضوع حيث أن الفاسق ما جاء بالنبأ، حينئذ ينتفي الحكم وهو وجوب التبين وخبر العادل. واحدة من أهم الإشكالات اللي تجي على هذه الآية أن هاي الآية الكريمة الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع، فإن العلاقة والنسبة بين هذا الشرط مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع وهو التبين عن النبأ هي علاقة التوقف، اللزوم العقلي، تلازم عقلي، توقف عقلي. فإنه لا نبأ إن لم يأتي الفاسق به، فلا تبين إذن إن لم يأتي الفاسق به. هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع، وإذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع إذن هذه الجملة بالحقيقة حقيقتها مو جملة شرطية، روح راجع الجملة الحملية فلا دلالة على المفهوم هنا أصلا. إذن المفهوم وين؟ المفهوم في القسم الثاني من الجمل الشرطية، وهي الجمل التي يكون الشرط فيها غير مسوق لبيان تحقق الموضوع، لم يأتي به الشارع ليبين لنا وجود موضوع يتحقق هذا الموضوع بالشرط، لا. مثالها قوله إن أحسن لك زيد فأحسن إليه، فإن الشرط هنا هو الإحسان من قبل زيد لك، هذا الشرط موضوعه الحكم هو وجوب الإحسان، هذا الوجوب هو الحكم، هو الحكم المذكور في الجزاء، والموضوع هو الإحسان إلى زيد. حينئذ ما هي النسبة بين إحسان زيد لك وبين إحسانك لزيد؟ لا يوجد توقف عقلي، لا يوجد توقف خارجي تكويني. إذا لم يحسن لك زيد من الممكن أن تحسن له ومن الممكن أن لا تحسن له، هناك توقف وهناك تلازم تشريعي اعتباري من قبل متكلم عاقل، من قبل عاقل، من قبل مولى. هنا نبحث نقول في هذه الحالة، الحالة التي لا يتوقف فيها الموضوع على وجود الشرط توقفا عقليا تكوينيا خارجيا، في هذه الحالة لو أن المولى علق وجعل وجوب الإحسان إلى زيد متوقفا على إحسان زيد لك، في هذه الحالة لو لم يحسن زيد لي نبحث هل يجب الإحسان أو لا يجب الإحسان؟ لم يحسن لي ومع ذلك يمكن أن نقول أنه يمكن أن يحصل إحسان، أن أحسن أنا إلى زيد، هو لم يحسن لي أصلا، لم يتحقق إحسان منه، الشرط انتفى، لكن يمكن أن يتحقق إحسان مني اتجاهه ويمكن أن لا يتحقق، فهل أن هذا الإحسان واجب لو غير واجب؟ إذا قلنا غير واجب بدلالة هذه الجملة نقول إذن هاي الجملة لها مفهوم تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وإذا قلنا لا هاي الجملة ساكتة عن العقد السلبي، تحكي عن العقد عن المطابقي، لا تتحدث عن الالتزام، إذن هاي الجملة أجنبية ساكتة، قالت في حالة واحدة أنا أحكي هي حالة الإحسان، إذا أحسن زيد لك يجب عليك أن تحسن له، إذا ما أحسن ما له علاقة. تقول الجملة أنا وظيفتي هذه، وظيفتي القانونية التشريعية أن أبين لك حالة ما إذا أحسن زيد لك فإنه يجب عليك أن تحسن له، إذا ما أحسن زيد لك لكن زيد كان عالما هل يجب عليك أن تحسن أو لا يجب عليك أن تحسن؟ هذا ما هذا أجنبي عن عمل. أنا وظيفتي بس حالة واحدة، أبين حالة واحدة، يعني لا مفهوم لها. وأي جملة من هذا القبيل أنت تجيبها؟ هي الجملة التي المتعارفة اللي قلت لكم إياها، تجيكم عادة في أول أحكام المياه: إن بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فإن عدم بلوغ الكر، فإن عدم إن بلغ، هذا هو هذا هو الشرط، عدمه عدم بلوغ الكر ما له علاقة بالماء. إذا لم يبلغ الماء كر، ماء موجود وطبيعي لم يبلغ، قد يكون الماء موجودا قد لا يكون موجودا، لا يتوقف الموضوع على الشرط. حتى نقول إذا انتفى الشرط لا معنى للسؤال عن اعتصام الماء وعدم اعتصامه. هذه هي النقطة الأولى في تحديد محل النزاع، الجملة الشرطية اللي أنا وياك، أنا وياك مندوبين، أنت مندوب عن المشهور وأنا مندوب عن صاحب الكفاية وعن سيد المرتضى. أنت تقول الجملة الشرطية إلها مفهوم، أنا أقول الجملة الشرطية ما إلها مفهوم. هاي الجملة الشرطية التي هي محل النزاع بين الأصوليين، أي جملة شرطية؟ هي الجملة الشرطية التي لا يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع، لا يكون الشرط فيها غير مسوق لبيان تحقق الموضوع، الشرط مسوق لبيان وجود شرط في الموضوع. تحقق الموضوع لا علاقة له بوجود الشرط أبدا، الموضوع متحقق سواء كان الشرط موجودا أو غير موجود، ما له علاقة. يمكن أن نفترض للموضوع وجود حتى مع ارتفاع الشرط، الشرط غير مسوق لبيان تحقق الموضوع، الشرط مسوق لبيان وجود شرط وقيد في هذا الموضوع. على أساس وجود هذا الشرط ينصب هذا الحكم على هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى، أطبق هذه النقطة حتى أنتقل إلى النقطة الثانية. قال المصنف: الأول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالواضع على أي شيء؟ على تعليق التالي، يعني الجزاء فيها في الجملة الشرطية، على المقدم اللي هو الشرط، على المقدم، هذا المقدم الواقعي صفته الواقع موقع الفرض والتقدير، على فرض تحقق المقدم والشرط فإنه يحصل الجزاء. الجملة الشرطية لا شك في دلالتها بمنطوقها على هذا التعليق. طب هاي مقدمة بعدين المصنف، لأنه عندنا كلام طويل بالموضوع. وهي هذه الجملة الشرطية على نحوين: أولا أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، يعني الشرط فيها مسوق لبيان تحقق الموضوع، موضوع الحكم، وجود موضوع الحكم، الشرط يريد أن يشير إلى موضوع الحكم، أي إن المقدم يعني الشرط هو نفس موضوع الحكم. عجيب، شفت؟ لاحظ، المقدم نفس الموضوع، يعني الشرط نفس الموضوع. إذن هاي مو جملة شرطية، حقيقتها ترى مو جملة شرطية، صورتها جملة شرطية أما حقيقتها جملة حملية، أكو حكم منصب على موضوع. نعم، المولى سوى شال هذا الموضوع، شاله وسواه مع كونه موضوع، جعله كشرط مع أنه مو شرط. المتكلم يجسر، أي إن الشرط هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي اللي ينصب على موضوعه منوطا بالشرط في المقدم، على وجه جعلنا خلينا نفس الموضوع الموجود في التالي جعلناه شرطا، جعلناه مقدما، على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه. الأصل لا يمكن مع انتفاء الشرط لا يعقل أساسا أن يوجد وجوب ينصب على موضوعه، لأنه مع انتفاء الشرط قطعا جزما يمكنك أن تقسم بأيمان مغلظة على عدم الوجوب. إذا انتفى الرزق رزق الولد يمكنك أن تقسم أيمان مغلظة على عدم وجوب ختان الولد. ليش؟ لأن هذا هو السبب، لا يعقل فرض الحكم بدونه بدون الشرط، لأن الشرط الحقيقي هو الموضوع.
سيدنا الشيخ يقول منوعا بالشرط في المقدم،
نعم
ما راح يصير منوعا بالشرط في الشرط،
يعني تسامح في التعبير، يريد يوصل العبارة. الشرط هو المقدم، الشرط هو المقدم الحقيقة، الشرط هو المقدم. الشيخ المظفر يريد أن يوصل الفكرة نحو قولهم إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في هذا المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض الرزق به، إلا بعد فرض وجوده. الوجود الولد هو نفسه رزق الولد. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تعففا، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. نعم، لو أن الفتيات لم يردن التحصن والتعفف لا معنى بعد، مو إكراه. فالواحد ما يشتهي يأكل، أنت تجي تجبره تكرهه على الأكل، ومرة واحد يريد يأكل، لما أنت تقول له أكل هذا مو إكراه على الأكل، هو يريد يأكل. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، قطعا لا مفهوم لها، لأن انتفاء الشرطي يعني عدم رزق الولد إياك، عدم اللي هو عدم وجود الولد، عدم إرادة التحصن، عدم مجيء الفاسق بالنبأ، معناه انتفاء موضوع الحكم اللي هو ختان الولد، اللي هو الإكراه على البغاء. انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى حينئذ، إذا زال موضوع الحكم وانتفى، لا معنى حينئذ للحكم اللي هو حكم الشارع بانتفاء التالي الحكم بعدم وجوب الختان، على تقدير انتفاء المقدم وجود الولد، انتفاء وجود الولد والرزق بالولد، إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، أن الشارع كما أوجب الختان في حالة رزق الولد، أن الشارع ينفي وجوب الختان إذا لم ترزق بالولد، أصلا لا داعي لذلك. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هذا هو انتفاء الحكم، بس هذا انتفاء الحكم باعتبار انتفاء موضوع، فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه لا يجب عليك ختانه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء. هذا وين يفيدنا؟ قد بذني واضحات، لكن يفيدنا وين؟ طبعا هنا هاي الثانية خو كلش الثمرة موجودة بها، كذلك في مثال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنها لا تدل على إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ لا يجب عليكم التبين أبدا. هاي مثل ما إذا قال يجب عليكم التبين عن نبأ الفاسق، لا تدل على المفهوم. ثانيا، ألا تكون مسوقة الجملة الشرطية لبيان الموضوع، الشرط في الجملة الشرطية ليست وظيفته بيان تحقق الموضوع، وإنما وظيفته بيان وذكر شرط للموضوع بغض النظر عن وجوده، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه، منوطا بالشرط متوقفا على الشرط، على وجه يمكن فرض الحكم بدونه. على وجه يمكن فرض الحكم بدونه. بالي الحكم هو وجوب الإحسان، وجوب كرام زيد يمكن فرضه حتى لو لم يحسن زيد إلي، لأن الإكرام لزيد، إكرام زيد لا يتوقف خارجا وتكوينا على الإحسان، على إحسانه لي أبدا. نحو قوله من أحسن صديقك فأحسن إليه، فإن فرض الإحسان إلى الصديق اللي هو الحكم لا يتوقع، اللي هو الجزاء لا يتوقف عقلا يعني تكوينا وخارجا على فرض صدور الإحسان منه على المقدم، فإنه يمكن الإحسان إليه إلى الصديق أحسن لك أو لم يحسن لك. نعم المتكلم جعل توقفا تشريعيا، وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا. هاي النقطة الأولى في تحرير محل النزاع. النقطة الثانية
سيدنا نقدر نقول النزاع بالاعتبارية،
أي مو في بهذا النحو، يعني بهذا النحو أن الشرط، أن الشرط في الحقيقة هو الموضوع، على هذا النحو أن الشرط هو الموضوع، وبالتالي فالموضوع لا يتصور مع انتفاء الشرط. هذا وين ما تلقونه، هذا وين ما تلقونه الكلام فيه هو الكلام. زين لاحظوا النقطة الثانية مهمة أيضا. النقطة الثانية يوجد لدينا الحكم على نحوين، تارة يكون حكما كليا طبيعيا، طبيعي الحكم، سنخ الحكم، وتارى يكون شخص الحكم. عندما نقول الحكم تارى نقصد الطبيعي، السنخ، الكل، وتارى نقصد شخص الحكم يعني الجزئي، حكم خاص جزئي. هذا يتوضح من خلال المثال. إن جاءك زيد فأكرمه، ما هو الحكم هنا؟ الحكم هنا وجوب الإكرام. هناك شرط لهذا الوجوب، الشرط هو مجيء زيد. هنا يمكننا أن ندعي، يمكننا أن نقول أن وجوب الإكرام المجعول في هذه الجملة، في هذه القضية، في جزاء هذه الجملة في التالي، هو وجوب جزئي شخص، جزئي شخص، جزء وجوب جزئي شخصي. شنو معنى وجوب جزئي شخصي؟ يعني أن هذا الوجوب هو خصوص وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، خصوص وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، لأن وجوب الإكرام كعنوان عام كحكم كلي يمكن أن ينشأ تارة من مجيء زيد باعتباره إذا جاءني وجب علي إكرامه، وتارة ينشأ من عالميته، من عالمية زيد لأنه عالم، وتارة ينشأ من نسبه لأنه ابن فلان باعتبار أن فلان صديقي فهو ابن فلان من نسبه، وتارة ينشأ من غربته من أنه إنسان غريب. هذه أسباب وعلل ومناشئ لوجوب الإكرام. وجوب الإكرام الذي نشأ من مجيء زيد كان شرطه كانت علته هو مجيء زيد، هذا وجوب شخصي ناشئ من المجيء. وهناك وجوب إكرام ناشئ من عالميته، هذا أيضا وجوب شخصي، منشأه العالمية، ملاكه العالمية. وهناك وجوب إكرام ناشئ من نسبه، هذا أيضا له ملاكه الخاص. وهناك وجوب ناشئ من غربته، والوجوب الناشئ من عالمية زيد غير الوجوب الناشئ من مجيء زيد، وغير الوجوب الناشئ من نسبه أو من غربته. هذه أفراد مثل أنا وياك، أنا غيرك وأنت غيري، تلاحظون كيف؟ المصاديق تختلف، الأفراد والجزئيات تختلف، كل واحد له مشخصاته. هذا الوجوب مشخصاته هو أنه نشأ من المجيء، وجوب نشأ من مجيئه، ووجوب نشأ من عالميته، ووجوب نشأ من نسبه، وهكذا. مثل زيد مشخصاته أنه ابن فلان ابن بكر، وزيد اللي هو ابن خالد، دول اثنان وإن تسميا باسم واحد، زيد ابن بكر غير زيد ابن خالد. وإن سمينا الأول وجوب إكرام مثل ما سمينا الثاني وجوب إكرام، لكن هذا ملاكه مختلف عن ملاك الثاني، وبالتالي هذان فردان. حينئذ طبعا هذه الوجوبات الأربعة التي تجدونها أمامكم يمكن أن نجردها من مشخصاتها، نلغي المشخصات مثل زيد وزيد الثاني وزيد الثالث والرابع. زيد الأول ابن فلان له ألوان فلانية وله طول فلاني، زيد الثاني ابن فلان له ألوان فلانية والطول كذائي. هاي المشخصات نقشر هذول الأفراد من مشخصاتهم، وبعدين ننتزع المفهوم العام الكلي اللي هو وجوب الإكرام. هذا وجوب الإكرام، هذا كلي الوجوب، طبيعي الوجوب، صرخ الوجوب. إذن هذه الجملة الشرطية: إن جاءك زيد فأكرمه، في الجزاء فيها يوجد حكم هو وجوب الإكرام. هذا وجوب الإكرام يمكن أن نقول أنه الوجوب الجزئي الناشئ من مجيء زيد، الذي ملاكه مجيء زيد، فيكون وجوبا جزئيا، وجوب إكرام جزئي، هذا يمكن أن ندعي. كما يمكن أن نقول أن هذا الوجوب هو وجوب كلي، أن وجوب الإكرام هنا هو كلي وجوب الإكرام. تصور تعالوا يا إلى أن تشوفوا وين أنا بدي أوصل. كل وجوب الإكرام حينئذ احتمال هذا جزئي واحتمال هذا كلي، ممكن يعني حينئذ. إذا انتفى الشرط، إذا انتفى المجيء، ما هو الذي ينتفي؟ إذا انتفى وجوب الإكرام الجزئي، هذا الوجوب الناشئ من المجيء لا يعني ذلك ثبوت المفهوم، لا يدل ذلك على ثبوت المفهوم، هذا لا يلزم منه انتفاء وجوب الإكرام الناشئ من العالمية. الذي انتفى بانتفاء مجيء زيد ووجوب الإكرام الناشئ من مجيء زيد. وأما كون زيد عالما، هل ينتفي وجوب الإكرام الناشئ من هذا الملاك؟ لا، الذي انتفى خصوص الشخص الأول للوجوب. وهل ينتفي وجوب الإكرام الناشئ من نسبه وأنه ابن فلان صاحبي؟ غاية ما حصل هو انتفاء وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، وأما الوجوبان الآخران من المحتمل بقاؤهما ووجودهما. هذا لو أن الذي انتفى فقط هو الوجوب الإكرام الشخص، وأما إذا انتفى وجوب الإكرام الكل الطبيعي السنخ، إذا انتفى يعني بعدم مجيء زيد كلي وجوب الإكرام ينتفي ولا يبقى شيء اسمه وجوب الإكرام. إذا قلنا أن الذي ينتفي هو الطبيعي الكلي السنخ، حينئذ لو لم يأتي زيد لا يجب الإكرام حتى لو كان عالما، وحتى لو كان ابن فلان، وحتى لو كان غريب، لأن الذي انتفى هو طبيعي وجوب الإكرام، بعد ما هو وجوب آخر يبقى مهما كان ملاكه، مهما كان ملاكه. الوالد عندما أمرني وقال لي يا بني إن جاءك زيد فأكرمه، حينئذ الذي سوف ينتفي بانتفاء مجيء زيد ما هو؟ هذا الوجوب فقط الناشئ من ملاك مجيء زيد، لو كل وجوب الإكرام، لو كل وجوب للإكرام سوف ينتفي. إذا قلنا أن الذي ينتفي هو فقط هذا الوجوب، خلاص ينتفي هذا الوجوب بس. وأما لو كان زيد عالما، هل أن والدي يوجب علي إكرامه؟ لو ما يوجب علي إكرام ما ندري، ما ندري، هاي الجملة لا تدل على عدم وجوب إكرامه. لو كان غريب مثلا زيد، أيضا هذه الجملة لا تدل على عدم وجوب إكرامه، لا تدل، لأنها تدل على حالة واحدة أنه إذا جاءك زيد وجب إكرامه، وأما إذا لم يجئك وكان عالما لا يجب إكرامه. الذي ينتفي وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، هذا ينتفي، وأما وجوب الإكرام الناشئ من عالميته ينتفي أو لا؟ احنا ما يفيدنا هذا، ما يفيدنا، احنا نقسم بلي اذا انتفى مجيء زيد قطعا بلا شك ينتفي وجوب الاكرام الشخص، هذا ما بي كلام، انما البحث عن انه ينتفي الكل الطبيعي السنخ لو لا، حتى نقول بالمفهوم لابد أن نقول أن الذي ينتفي هو الطبيعي، وأما إذا قلنا أن الذي ينتفي ليس الطبيعي فلا مفهوم. تلاحظون كيف؟ تلاحظون هذا، هاي النقطة الثانية في تحديد النزاع المصنف أشار إليها ببعض الأسطر، قال ومرجعه إلى النزاع، أن محل النزاع في مسألتنا يرجع إلى النزاع في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق؟ إذا المولى جاب لنا جملة شرطية وبها تعليق، التعليق هل يستكشف من طبع التعليق؟ التعليق الكلي، التعليق على الشرط، تعليق الحكم على شرط انتفاء نوع الحكم المعلق الوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط. خب المصنف يقول هاي العبارة هنا أنا أبينها أكثر، قال وإنما قلنا نوع الحكمي لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها أو غير القضية الشرطية الوصفية مثلا ينتفي بانتفاء موضوعه، لا شك في أن الشخص وأن الجزئية ينتفي بانتفاء الموضوع، هذا المقدار لا شك لنا فيه، وإنما أو أحد قيود الموضوع، إما بانتفاء الموضوع كله أو حتى انتفاء قيود الموضوع، أحد قيود الموضوع، لأنه بانتفاء القيد ينتفي المقيد، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن. حتى لو قلنا يعني مثل صاحب الكفاية عندما ينكر مفهوم الجملة الشرطية، أو إحنا عندما ننكر مفهوم الجملة اللقبية، فإننا لا ندعي أن هذا الحكم الشخصي باقي، لا، صاحب الكفاية يقول قطعا وجوب الإكرام الناشئ من المجيء قد انتفى، وإنما الكلام في انتفاء كلي وجوب الإكرام. هذه هي النقطة الثانية في تحديد النزاع. وفي مفهوم الجملة الشرطية قولان، أقواهما أنها تدل على المفهوم، تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا القول هو مختار أكثر المحققين من القدماء والمتأخرين، ذهب إليه من القدماء الشيخ الطوسي، من بعد ذلك في العصر الوسيط العلامة، ثم من العصور المتأخرة الشيخ الأنصاري صاحب الفصول، الوحيد البهبهاني، المحقق النائيني، المحقق العراقي، السيد الخوي، السيد الشهيد رحمه الله. في مقابل ذلك القول الثاني أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم، ذهب إليه مثلا من القدماء السيد المرتضى، السيد ابن زهرة رحمه الله، من المتأخرين ذهب إليه الأخند صاحب الكفاية رحمه الله. المناط في مفهوم الشرط، الجملة الشرطية متى تدل على المفهوم؟ راح يعطينا المصنف مناط وملاك وضابطة لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هناك ملاك وضابطة إذا توفرت دلت الجملة الشرطية على المفهوم. ما هو الملاك؟ ثلاثة، مجموعة عناصر، مجموعة عناصر إن وجدت العناصر كلها كانت الجملة دالة على المفهوم وإلا فلا. هاي العناصر جد عددهن، صاحب الكفاية قال أربعة، المحقق النائيني رحمه الله قال ثلاثة، المصنف قال ثلاثة مثل ما قالها المحقق النائيني، وبعض المحققين من المتأخرين يذهبون عموما، يعني يذهبون إلى ما ذهب إليه المحقق النائيني، يقولون العنصر الرابع الذي أضافه صاحب الكفاية لا حاجة له ولا دليل عليه. العناصر الثلاث ويا يا إخوان، هذا مهم، لأن هذا سأقول ليش مهم بعدين. أولا، لابد أن تدل الجملة الشرطية إذا أردنا أن نثبت لها مفهوما، لابد أن تدل على وجود تلازم، على وجود توقف بين الجزاء والشرط. هناك توقف وتلازم، علقت ملازمة. يعني إذا كان هناك نحو من الاتفاق والصدفة بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء، فقط عنها الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. يعني الآن راح أجيب جملة أكو علاقة تصادف بين الاثنين، بين المقدم والتالي. إن صاح الديك نهق الحمار، صدفة صاح ذاك هذا ويا صاح الثاني، هل هناك تلازم بينهما؟ أبدا. عود يعني إذا ما صاح الديك لا ينهق الحمار، ماكو شيء مفهوم. لابد أن تدل الجملة الشرطية على وجود التلازم. فإذا قلنا أن الجملة الشرطية إذا أجفد واحد قال أنا خبير جديد في اللغة العربية، مرحبا، قال أول قانون أقوله لكم أن الجملة الشرطية في لغتكم هذه لا تثبت وجود تلازم، خلاص بعد هذا مفهوم الجملة الشرطية نقبله ونضعه على الرف، نقول هذا قانون جديد أضافه لنا فلان. إذن حتى نقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية لابد أن نقول بوجود تلازم، هذا واحد. اثنين، لابد أن يكون التلازم بين الشرط والجزاء تلازما عليا، يعني الشرط علة للجزاء، الشرط علة للجزاء. أما إذا لم يكن بذلك بنحو التوقف، يعني نريد نقول التوقف، الترتب، هذا مقصود، توقف الجزاء على الشرط وترتب الجزاء على الشرط، أن الذي يؤدي إلى حصول الجزاء هو الشرط. أما إذا ما قبلنا حالة التوقف وحالة الترتب، وإذا انتفى الشرط هو الجزاء ليش ينتفي؟ وإذا انتفى الشرط، إذا انتفى عد ليش تنفي الجزاء؟ ماكو علية، ماكو توقف، ماكو ترتب، راح الشرط اللي هو مو علة للجزاء، عد ليش تقول الجزاء ما؟ فإذا إذا قبلت أنه الجملة الشرطية تدل على التوقف والترتب للجزاء على الشرط، نقدر نقول بالجمل بالمفهوم. أما إذا قلت لا ترتب ولا توقف، هاي الجملة ما تدل، حينئذ نطبق بحث المفهوم، نطبق بحث المفهوم نغلقه ونضعه جانبا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تكون هذه الجملة الشرطية دالة، أن نستفيد من عدها أن الشرط علة منحصرة ووحيدة للجزاء. أما إذا لم تكن علة وحيدة، نعم هي علة لكن أكو علة ثانية تماما مثل الحرارة، فإن النار علة للحرارة، الشمس علة للحرارة، إذا انتفت النار مو معناها حرارة ما، إذا الشمس موجودة أكو حرارة، فبانتفاء النار ينتفي الجزاء؟ لا، إن كانت هناك نار دفئ الجو، عود إذا ماكو نار ما يدفئ الجو؟ لا، إذا أكو شمس الحمد لله الجو يدفئ. فإذا حتى نقول بأن انتفاء الشرط يفضي إلى انتفاء الجزاء وبالتالي يثبت المفهوم، لابد أن نقول أن الشرط علة وحيدة منحصرة للجزاء. إذا افتهمنا من الجملة الشرطية هذا الانحصار في العلية، نقول إذن يثبت المفهوم، وإلا فلا يثبت المفهوم. هاي ثلاث عناصر لابد أن تجي ثلاثتهن حتى نثبت للجملة الشرطية مفهوم. العنصر الأول التلازم والارتباط، اكتلاز لا اتفاقية في المقام، لا صدفة في المقام. اثنين التوقف والترتب والعلية. ثلاثة الانحصارية، التلازم العلي الانحصاري. إذا قدرت كصاحب الكفاية يقول إذا قدرت أن تثبتوا لي هذا إن العناصر ثلاثتهم في الجملة الشرطية أهلا وسهلا، وإلا فلا، يقولوا أنا فلا، صاحب الكفاية يقول لا مفهوم للجملة الشرطية لأن هذه العناصر الثلاثة بعضها لا يثبت. إذن كل شغلنا يا إخوة في إثبات هاي العناصر الثلاثة، كيف نثبتها؟ المصنف يقول الأول والثاني يثبت بالوضع أن الجملة الشرطية موضوعة لإفادة التلازم بينهما، بين المقدم والتالي، وأن هناك ترتبا وتوقفا للتالي على المقدم موضوعة. يعني إذا أنت في اليوم استعملت الجملة الشرطية في غير التلازم وفي غير الترتب والتوقف، هذا استعمال شي يصير مجازي، أحسنت، استعمال مجاز. وأما الثالث لا، ما نستفيد من الوضع، وإنما نستفيد من الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذن لابد أن البحث ينصب على هذا المورد. هذه النقطة لازم نشيلها من هاي النقطة، كان لازم نشيلها من مفهوم الشرط، نخليها وين؟ هي والنقطة اللي قبل شوية خلصناها مالت أن الذي ينتفي هو النوع والسنخ والطبيعي، ذن اثنين نشيلهم من مفهوم الشرط، نخليهم في بحث مستقل قبل أن ندخل بمفهوم الشرط. نقول الضابط في المفهوم أمران: أولا انتفاء نوع الحكم، ثانيا أن نستفيد أن هناك تلازم علي يعني ترتب توقفي انحصاري. في الجملة الشرطية نقول بهذا التلازم، بهذا التوقف، بالوصفية لا نقول بالمفهوم إلا إذا استفدنا هذه العناصر الثلاثة، بالاستثناء والحصر نقول لا مفهوم إلا إذا استفدنا هذه العناصر الثلاثة، وهكذا في كل الجمل. في الحقيقة إذا نوع الحكم والعناصر الثلاثة تحدد لنا وجود أصل المفهوم في كل المفاهيم وعدم وجوده.
خلى أول
بحث. أحسنتم لهذا السبب. أحسنتم لهذا السبب. والحمد لله رب العالمين.